الله تعالى: باب ما جاء أن الماء لا ينجسه شيء. قال: حدثنا هناد والحسن بن علي الخلال وغير واحد قالوا: حدثنا أبو أسامة عن الوليد بن كثير عن محمد بن كعب عن عبيد الله بن عبد الله بن رافع بن خديج عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال: قيل: يا رسول الله، أنتوضأ من بئر بضاعة، وهي بئر يلقى فيها الحيو ولحوم الكلاب والنتن. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن الماء طهور لا ينجسه شيء. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن. وقد جود أبو أسامة هذا الحديث، فلم يروي أحد حديث أبي أسامة في بئر بضاعة أحسن مما روى فلم يروي أحد حديث أبي سعيد في بئر بضاعة أحسن مما روى أبو أسامة. وقد روي هذا الحديث من غير وجه عن أبي سعيد، وفي الباب عن ابن عباس وعائشة.
ثم رجع أبو داود أبو عيسى رحمه الله: باب ما جاء أن الماء لا ينجسه شيء. أطرأت الرمان بعدها.
قال رحمه الله تعالى: باب منه آخر. قال: حدثنا هناد قال: حدثنا عبده عن محمد بن إسحاق عن محمد بن جعفر بن الزبير عن عبيد الله بن عبد الله بن عمر عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهو يسأل عن الماء يكون في الفلاة، يكون في الفلاة من الأرض وما ينوبه من السباع والدواب. قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث. قال عبده: قال محمد بن إسحاق: القلة هي الجرار، والقلة التي يستسقى فيها. قال أبو عيسى: وهو قول الشافعي وأحمد وإسحاق، قالوا: إذا كان الماء قلتين لم ينجسه شيء ما لم يتغير ريحه أو طعمه. وقالوا: يكون نحو من خمس قرب.
أبو عيسى رحمه الله أورد هذين البابين، الباب الأول باب ما جاء أن الماء لا ينجس شيء، والباب الثاني قال باب آخر منه، يعني أنه يتعلق به، لأنه يتعلق بطهارة الماء إذا كان كثيرا وإذا كان قليلا، يتعلق ببيان طهارة الماء إذا كان كثيرا أو كان قليلا. والحديث الأول فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن بئر بضاعة، وهي بئر يلقى فيها الحيض والنتن وغير ذلك من الأشياء المستقذرة. ومعلوم أن المقصود من هذا أن وصوله إليها لم يكن بفعل الناس وبفعل الصحابة، وإنما المقصود أن هذه أن البضاعة كانت في مكان منخفض، وكانت الأشياء التي ترمى في الأرض إذا جاءت السيولة احتملتها وألقتها فيها. هذا هو معنى ذلك، وهذا هو المناسب واللائق، فإن مثل هذا العمل لا يليق من آحاد الناس فضلا عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما المعنى هو على هذا أنه يصل إليها بسبب الرياح التي تحمل مثل الخرق وغيرها، أو السيول التي تأتي ثم تكتسح ما يكون أمامها ويذهب إلى المكان المنحدر ويصل إلى هذه البئر. ومعلوم أنه يخرج منها، أن مثل ذلك يخرج منها ما دام الناس يستعملونها ولهم فيها استعمال، فإنهم يخرجون منها مثل هذه الأشياء التي تصل إليها وتقع فيها. فلما سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي ماءها كثير، ومعروف عندهم أن ماءها كثير، فقال صلى الله عليه وسلم: إن الماء طهور لا ينجسه شيء، إن الماء طهور لا ينجسه شيء. وقوله صلى الله عليه وسلم إن الماء طهور لا ينجسه شيء، هذا لفظ عام، ولكن المقصود به الماء الكثير، لأن السؤال كان عن ماء عن بئر فيها ماء كثير، وليس عن كل ماء سواء كان قليلا أو كثيرا، وليس عن كل ماء سواء كان قليلا أو كثيرا، وإنما الجواب على الشيء المسؤول عنه، الجواب على الشيء المسؤول عنه الذي هو الماء الكثير، وهو أن هذه البئر يعني فيها ماء كثير. فأجاب النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الجواب العام، يعني في مثل هذه الحال، ولا يقال ذلك إن الماء ولو كان قليلا فإنه لا ينجسه شيء، بل الماء ينقسم إلى قسمين: إما يكون كثيرا أو قليلا، فإذا كان كثيرا فإنه لا ينجسه شيء إلا ما غلب على نومه طعمه وريحه، يعني بالنسبة للنجاسة، النجاسة خرجت النجاسة وغلب ذلك على لونه وطعمه وريحه، وإما أن يكون قليلا فهذا تؤثر به النجاسة إذا وقع فيه، ولا يقال إنه باق على طهوريته لأنه يتأثر ويتغير، يتأثر بالماء القليل وإن لم يحصل التغير باللون والطعم والريح. فإذا كان مثلا إناء فيه قليل من الماء ثم وقع عليه يعني قطرات من البول لا يقال إنه باق على طهوريته، وإن كان ما غير له لونا ولا طعما ولا ريح، لأن الماء القليل تؤثر فيه النجاسة. ولهذا جاء الحديث الثاني الذي يفصل ويبين بين ما كان كثيرا وما كان قليلا، وأن ما كان كثيرا لا ينجسه شيء، وأنه يحمل الخبث بمعنى أنه يدفعه ويدفع النجاسة إلا إذا غلبت عليه وكثرت حتى غطت عليه وظهر ذلك في لونه وطعمه وريحه، وأما إن كان قليلا فإنه يحمل الخبث وتؤثر فيه النجاسة ولا يستعمل وهو قليل إذا وقع فيه النجاسة، وإن لم تغير له لونا أو طعما أو ريحا. وعلى هذا فإن قوله صلى الله عليه وسلم أن الماء طهور لا ينجس شيء يعني يدل على أن المقصود بذلك الماء الكثير كما هو محل السؤال، وكما يوضح ذلك الحديث الثاني وهو ما فوق القلتين أنه لا يحمل الخبث، أي لا يعني تؤثر فيه النجاسة، لكن تؤثر فيه إذا غلبت على طعمه ولونه ريحه، إذا كثرت فيه النجاسة مع الماء الكثير وأثرت في طعمه ولونه وريحه فإنه يكون ذلك نجسا ولا يستعمل وهو كثير. وأما إذا قل وصار دون قلتين فإن النجاسة تؤثر فيه ولا يستعمل، ولا يستعمل هذا الماء في الطهارة ولا يتطهر به، لأن النجاسة تؤثر أو تضر الماء القليل وإن لم تغير له لونا أو طعما أو ريحا. فإذا قوله صلى الله عليه وسلم لا ينجس شيء تبين أن المقصود به الماء الكثير من جهتين، من جهة أن المسؤول عنه بئر فيها ماء كثير والجواب جاء على السؤال، ومن جهة أن حديث إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث دال على أن ما فوق القلتين يعني لا تؤثر به النجاسة إلا إذا غلبت على لونها وطعمها وريحها. والحديث هذا الحديث الذي معنا هو أن الماء طهور لا ينجس شيء، أن الماء طهور لا ينجس شيء، جاء في بعض الروايات إلا غير فيه طعما أو لونا أو ريحة، ولكنها من رواية رشدين بن سعد وروايته ضعيفة، لكن العلماء أجمعوا عليها، أجمعوا على معناها، على معنى هذا المعنى الذي هو أن الماء الكثير إذا غيرته أو تغير بالنجاسة بلون أو طعم أو ريح بحيث غلبت عليه النجاسة حتى ظهرت على طعمه أو لونه أو ريحه فهذا بالإجماع يعني تنجس ولا يجوز استعماله، ولا يجوز استعماله. فإذا الماء الكثير لا تؤثر فيه النجاسة إلا إذا غلبت على لونه وطعمه وريحه، إذا كانت النجاسة كثيرة وغلبته وصار طعمه طعم النجاسة أو لونه لون النجاسة أو ريحه ريح النجاسة فعند ذلك تؤثر النجاسة في الماء الكثير حيث تكون أكثر منه وتظهر ذلك بهذه الصفات الثلاث. وهذا بإجماع العلماء أن الماء الكثير أو القليل إذا تغير بنجاسة فإنها إذا تغير لونه وطعمه بنجاسة فإنه يكون نجسا، وأما الماء القليل فإن أنه تؤثر فيه النجاسة وإن لم تغير له لونا أو طعما أو ريحا، وإن لم تغير له لونا أو طعما أو ريحا. فإذا فرق بين الماء الكثير والماء القليل، الكثير لا تؤثر به النجاسة إلا أن غيرت له لونا أو طعما أو ريحا، وما دون القلتين فإن النجاسة تؤثر فيه وإن لم تغير له لونا أو طعما أو ريحا. وبهذا يتبين أن قول صلى الله عليه وسلم إن ماء طهور لا ينجسه شيء ليس عاما في كل ماء ولو كان قليلا، لأن الحديث الذي جاء بعده يبين أن الماء القليل تؤثر به النجاسة، وأيضا الحديث الثاني يبين أن ما فوق القلتين متفق مع ما جاء في الحديث من أن الماء لا ينجسه شيء، ولكنه إذا حصل التغير بالطعم أو اللون أو الريح بالنجاسة فإن ذلك يؤثر عليه ويسلبه الطهورية ويكون نجسا أو متنجسا لا يجوز استعماله, لا يجوز استعماله في الطهارة, ولا يجوز, لا يجوز استعماله في الطهارة ولا في الشرب ولا في الأكل ولا غير ذلك لأنه نجس. وما الحديث الثاني إذا بلغ الماء قلتين, القلتان هما القرب الكبيرة, القرب الكبيرة وهما يعني قلال كبيرة وهي القرب الكبيرة. وقد جاء في وصف سدرة المنتهى أن يعني أن ورقها مثل أذن الفيلة وأن ثمرها مثل قلال هجر, يعني معناها أنه شيء كبير, فهي فالقلال يعني مشهورة لكبرها عند الصحابة, ولهذا فإن وقد أيضا حجز بقلتين ودل على أن المقصود من ذلك ما كان معروفا في الكبر من القرب لأنه قال قلتين. ولو كان الأمر يتعلق بقرب ليست كبيرة لأمكن أن يكون قربة كبيرة أو يعني قرب متعددة من الصغار, ولكنه حال ذلك على شيء معروف الكبر عندهم وأنه أعلى مقدار في القرب, وأن الحج الذي يميز فيه بين الماء الكثير والماء القليل هو ما كان مقدار قلتين. إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث, يعني مثل لا ينجسه شيء في العيد الأول, ولكن إذا غير النجاسة لا مطعم ريح فإنه يحمل الخبث. وأما إذا كان ناقصا عن قلتين فإن النجاسة تؤثر فيه ولو لم تغير له لونا مطعما أو ريحا, فإن النجاسة تؤثر فيه ولو لم تغير له لونا أو طعما أو ريحا, لا يستعمل ماء قليل وقع فيه نجاسة فإنه لا يجوز استعماله.
عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال قيل يا رسول الله أنا توضأ من بئر بضاعة وهي بئر يلقى فيها الحيض ولحوم الكلاب والنتن, فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن الماء طهور لا ينجسه شيء. قال حدثنا هناد,
هناد بن السري أبو السري ثقة أخرجه البخاري في خفض أفعال العباد ومسلم وأصحاب السنة,
والحسن بن علي الخلال,
والحسن بن علي الخلال الحلواني وثقة أخرجه أصحاب في الستة إلا النسائي,
وغير واحد عن أبي أسامة,
أبو أسامة حماد بن أسامة وثقة أخرجه أصحاب في الستة وهم من وافقت كنية اسم أبيه, من وافقت كنية اسم أبيه مثل هناد ومثل الأوزاعي ومثل سلم بن قتيبة وغيرهم.
عن الوليد بن كثير,
عن الوليد بن كثير وهو
صدوق
خرج أصحاب الكتب الستة,
عن محمد بن كعب,
عن محمد بن كعب القرظي وهو ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة,
عن عبيد الله بن عبد الله بن رافع بن خديج,
عن عبيد الله بن عبد الله بن رافع بن خديج وقد قال عنه الحافظ التقريب مستور أخرج حديثه
أبو داود والترمذي والنسائي,
أبو داود والترمذي والنسائي, لكن كون يعني جماعة من العلماء صححوا حديثه ومنهم الإمام أحمد والإمام الشافعي يدل على أنهم عرفوه وأنه يعني وأنهم اعتمدوا حديثه وصححوا حديثه الذي ورد في هذا, فيكون قول الحافظ أنه مستور أي مجهول الحال يعني هذا يعني في محل نظر.
عن أبي سعيد الخدري,
عن أبي سعيد الخدري سعد بن مالك بن سنان الخدري أحد الصحابة السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم,
قال أبو عيسى هذا حديث حسن. وقد جوده أبو أسامة, وقد جود أبو أسامة هذا الحديث, فلم يروي أحد حديث أبي سعيد في بئر بضاعة أحسن مما روى أبو أسامة,
يعني أنه رواه أبو أسامة ورواه غيره ولكن أبا أسامة هو الذي جود إسناده.
وقد روي هذا الحديث من غير وجه عن أبي سعيد. وفي الباب عن ابن عباس وعائشة,
ابن عباس مر ذكره, عائشة أم المؤمنين الصديقة من الصديق وهي واحدة من سبعة أشخاص عرفوا بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم.
السؤال عن بئر بضاعة موقعها وحالها.
هم قالوا انها يعني في ارض بني ساعدة وهي يعني شمال المسجد النبوي
هنا يقول هي دار بني ساعدة في المدينة وبئرها معروفة. قاله ياقوت. وقال ابو داود في سننه سمعت قتيبة بن سعيد قال سألت قيم بئر بضاعة عن عمقها قال أكثر ما يكون فيها الماء إلى العانة. قلت فإذا نقص؟ قال دون العورة. قال أبو داود وقدرت أنا بئر بضاعة بردائي مددته عليها ثم ذرعته فإذا عرضها 6 أذرع. وسألت الذي فتح لي باب البستان فأدخلني إليه هل غير بناؤها عما كانت عليه؟ قال لا، ورأيت فيها ماء متغير اللون.
هذا الهجر أبي داود، أبو داود فقرة ثالث الهجر.
قال باب منه